بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، تحديد المهور للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
الحمد لله. وبعد، قالت اللجنة رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور. ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور؟ لا نعلم دليلا، لا من القرآن ولا من السنة، يدل على تحديد المهور. فالأدلة التي جاءت في القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير. والأدلة التي جاءت من السنة دالة على تفسير هذا العموم بجوازه بالقليل والكثير. ونحن نذكر فيما يلي نقولا عن أهل العلم بعدم التحديد، ثم نتبعها بالأدلة من القرآن، ثم الأدلة من السنة. أما النقول عن أهل العلم فمن ذلك، قال القرطبي: وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق. قال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم. قاله ابن عبد البر: انتهى. وما الدليل من القرآن المنبه على جواز كثرة المهر؟ فهو قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، الآية. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فهو دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، انتهى. وقال ابن كثير في الآية: دليل على
يعني
جواز الإسباط.
هنا القرطبي قال: أجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق، لا تحديد في أكثر الصداق، يعني ما حد أكثره؟ ليس يوجد دليل على هذا، لأن الله عز وجل قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وهذا الشيء الكثير. وقال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم. قاله ابن عبد البر: يبقى هذا فيه الإجماع على أن أكثر الصداق لا توقيت فيه. والدليل على ذلك من القرآن الآية، قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فهو دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح. لكن هذا في القادر، ليس في تكليف الناس. طيب، مباح، هذا الدليل على الإباحة، دليل على الجواز أن يعطي الرجل ماذا؟ مهرا كثيرا، هذا دليل على الجواز. ولهذا كما أنه لا دليل على أكثر المهر، فلا ينبغي لنا أن نحدد أكثر المهر، إلا أن يكون هذا التحديد من ولي الأمر أو من أناس يتفقون على هذا. ولي الأمر قال: نظرا لما وقع في مغالاة وكذا وكذا، مع أن هذا الأمر مباح، لكن ولي الأمر له أن يقيد مباحا بما يحفظ حياة الناس ويبعد هؤلاء عن الإرهاق. يعني سؤال يا أخواني: هل لولي الأمر أن يحدد المهر ويقول لا ينبغي أن يرفع عن كذا؟ الجواب: لولي الأمر أن يمنع من رفع المهر عن قدر معين، حفاظا على أحوال الناس. لأن له أن يقيد مباحا للمصلحة، لكن يترك تحديده نصا، إنما لا يزاد عن كذا. طيب مثلا لا يزاد عن 1000 مثلا، لكن اللي يدفع 1000، اللي يدفع 900، اللي يدفع 700، اللي يدفع، إنما ما يقول 500 مثلا، لأن سيختلف. هذه ليست مثل هذه، وهذه ليست مثل هذه، لكن يضع ماذا؟ سقفا. لكن هذا يكون من ماذا؟ من ولي الأمر، يبقى دعوة عامة، أو من أهل بلد صفة عامة. لكن هل لشيخ أن يحدد للطلاب هذا فيقول: إخوة لا تدفعون أكثر من هذا؟ هنا صار فيه طاعة طرفان، طرف أنا ألزمه وطرف ما أملك إلزامه. أصبح الأخ الآن مقيد بماذا؟ ألا يزيد عن كذا. طيب أنا الآن بتزوج من ماذا؟ لو أتزوج من أخ، ابنة أخ، غير الآن أتزوج ماذا؟ من مجتمع المرأة الصالحة، أنا أجدها ابنة فلان من العوام، أقول له الشيخ بيقول لي ما تدفعش أكثر من هذا، طيب خلي شيخك يزوجك، خلي شيخك يعطيك ابنته، احنا ما عندنا إلا هذا. فهذا لا، لكن حينما يكون التحديد من ولي الأمر أو متولي للأمر في بلد ما رأس، ويكون هذا أمرا عاما في البلد أو في مجموعة بلدان، الأمور العامة أحكامها تختلف عن الأمور ماذا؟ الخاص. فلا يأتي الشيخ يحدد شيئا ما ويقول ما ينبغي للطالب أن يزيد عن كذا، لأن الطالب هذا تزوج منين؟ هذا تزوج من العوام. طب العاميات هذه لن يستجيب لهذا الأمر، يبقى يترك الأمر، لكن يدعو إلى تقليل المهور، مراعاة التيسير، مراعاة كذا، ليه الدعوة العامة، ليه الدعوة العامة. نعم.
وأما جاء أن القرآن عاما يشمل القليل والكثير، فمن ذلك قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام يشمل القليل والكثير. وأما الأدلة التي جاءت من السنة دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور، كمهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهن.
نعم، وما عرف في تحديد معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ماذا؟ دعا إلى تيسير المهور، ودعا إلى مراعاة حال الناس، ودعا إلى آخره. لكن في تفاوت، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أم حبيبة أخذت 4,000 من النجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك. وكذا الأمر ليس يراد لذاته، إنما يراد للتخفيف. من هنا نقول الدعوة تكون للتيسير، ونبين الناس بأن خير النكاح أيسره كما جاء في الحديث الصحيح، فكلما كان أيسر كلما كان أبرك. ندعو إلى هذه الدعوة العامة كما ندعو الآن مثلا إلى الدعوة العامة، وندعو الناس ونتكلم في شأن المهور وكذا، لكن لا نحدد. لكن لو ولي الأمر رأى تحديد شيء، فلولي الأمر أن يحدد المباح إذا كان لا يضر، حتى لا يضر الناس. لكن كما قلنا لو حدد يجعل التحديد من ماذا؟ من السقف الأعلى. أما دون ذلك فيكون حسب، لأن النساء يختلف. ولهذا التي لم يسمى لها مهر، المرأة إذا لم يسمى لها مهر يجعل لها مهر من؟ مهر مثلها، ليس مهر من هو أدنى منها، من هي أدنى منها. فالمرأة بالمستوى التعليمي هذا لها مهر متعارف عليه، مثلا المرأة من العائلة هذه لها مهر متعارف عليه. نعم.
وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن، والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى 4 أواق.
إذا متفاوت أهو، في 4 أواقي، في وزن نواة، في وزن على النعلين، في على التمس والخاتمة من حديد، يختلف. نعم.
فقد سبق ذكر ذلك في الأمرين الأول والثاني. رابعا، قصة عمر رضي الله عنه مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رضي الله عنه يوما فقال ألا لا تغال في صدقات النساء، ألا لا تغال في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. هذه رواية أبي داود. وفي رواية الترمذي بعد قوله كان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. وأخرج النسائي الأولى وزاد عليها: وإن رجلا لا يغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة، انتهى المقصود. وقال القرطبي في تفسيره: وخطب عمر فقال: ألا لا تغال في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي رواية: فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر. وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان. وترك الإنكار أخرجه أبو داود أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي قال: خاطب عمر رضي الله عنه الناس فذكره إلى قوله 12 أوقية ولم يذكر فقامت امرأة إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العجفاء وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل ليغلي صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول: وقد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا.
يعني لعله يعني حتى عرق القرب، حتى هذا الشيء. نعم.
وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة. وقال ابن كثير في تفسيره: وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد. وروى بإسناده عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغال في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان رجل لا يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة. ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هرم بن سيد البصري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طريق أخرى عن عمر قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصدقات فيما بينهن 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، الآية. فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. طريق أخرى قال ابن المنذر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغال في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب ابن عبد الله عن جدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تزيد في مهول النساء وإن كانت بنت ذي القصة يعني يزيد ابن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت إن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ.
نعم ولم تعلق اللجنة يعني على هذا الحديث في نهايته من جهة خلاصة الحكم عليه في قصة المرأة هل هي ثابتة أم لا، والذي يظهر أن قصة المرأة فيها ضعف، قصة المرأة فيها ضعف ولم تصح، فيها ضعف. وأما النهي عن المغالاة كما قلنا هذا يدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين النهي عن المغالاة وبين إجماع الأمة على أنه لا حد لأكثر المهر، وأن الله عز وجل ذكر الكثير فقال وآتيتم إحداهن قنطارا، أي من جهة الصحة فإنه يصح ولو كان بما كان من المال فإنه يصح والأمر في هذا مباح، لكن استحباب الشرع لماذا؟ ما المستحب؟ المستحب قل ذلك. وما المباح؟ المباح أنه يعطى ولو كان كثيرا، أن الإعطاء ولو كان كثيرا لا حرج فيه، لكن المباح، لكن المستحب، المستحب التقليل. ولهذا لا تعارض إذن بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة وبين ماذا؟ وبين أن الشارع لم يحدد لنا أكثر المهر، أكثر المهر. وكون الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا دليل على الإباحة، لأنه لو كان محرما لما جاز، الله أمر بأدائه. فقال سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذا لو كان محرما لما أمر الله بإعطائه، إذا كان شرطا أنت اشترطت عن سكة القنطار فأعطي القنطار، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلو كان هذا محرما لما جاز المرأة أن تأخذه، ولما أمر الله عز وجل به الزوج أن يعطيه. أحيانا بعض الناس يأتون يحصل عندهم غلاء في المهور، فربما كتب لها مثلا قائمة زواج ولا كذا بمليون وأكثر، ثم بعد ذلك إذا حصل خلاف يأتي فيقول يا شيخ ده لها قائمة بكذا، هو ينفع هذا الغلاء في كذا. طب أنت كتبت عن نفسك واشترطت عن نفسك، جاي الآن تستفتي ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، يجب عليك تؤدي ما عليك الآن. لكن لو جئت أنت أولا تستفتي لقلنا لك قلل هذا الأمر وحاول أن تقلل هذا الأمر. أما وقد حصل واشترطت عليك أوليها ذلك ووافقت واستحللت بضعها على ذلك، فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم بمن الشروط ما استحللتم به الفروج. إذا كان النبي يقول المسلمون على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، لكن أعظم الشروط وفاء يجب عليك أن تفي به، أعظم ذلك ماذا؟ ما استحللت به الفروج، هذا أصعب الشروط، ما استحللت به فرجا. يبقى من شرط على نفسه 5 مليون مهر يبقى عليه 5 مليون، 100 مليون عنده 10 أفدنة كتبها مهرا ثم بعد ذلك طلقها يبقى أعطيه 10 أفدنة. ما تقول هو في امرأة في البلد بتاخد 10 أفدنة؟ طيب هو في رجل كتب على نفسه 10 أفدنة إلا أنت؟ أما وقد كتبت على نفسك خلاص أدي ما عليك، أدي ما عليك. يبقى لا تعارض بين إباحة الكثير وبين دعوة الإسلام إلى التقليل. يبقى نكتب بين إخواني حكما كذا. سؤال، هل هناك تعارض؟ سؤال، هل هناك تعارض بين أنه لا حد لأكثر المهر، أنه لا حد لأكثر المهر في الإسلام وبين دعوة النبي إلى تقليل المهر وبين دعوة النبي إلى تقليل المهر الجواب لا تعارض، فإن هناك فرقا بين إباحة الكثير وبين استحباب القليل. فالمباح حكم والمستحب حكم. نعم
شيخنا، تخريج الزيادة في القصة. أيوة. أصل القصة صححه الترمذي والألباني. أما
نعم
زيادة
المرحة. نعم لكن زيادة المرحة.
نعم. لا يعني أنقل بواسطة، لها طرق لا تخلو من مقال، منها طريق أبي يعلى وفيها مجالد بن سعيد قال الإمام أحمد يرفع كثيرا مما يرفعه الناس ليس بشيء، وقال ابن معين لا يحتج به، وقال البخاري ضعيف، ومنها طريق عند ابن المنذر وفيه قيس بن الربيع وقد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي وابن معين، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال النسائي متروك الحديث، ورواها أيضا أبو حاتم البستي في مسنده من طريق أبي العجفاء قال البخاري في حديثه نظر. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله إن طرق القصة لا تخلو من مقال فلا تصح للاحتجاج.
نعم
خامسا نعم.
أي جاحر بيأتون بده أي نعم حسب العرف يا جاح. بالنسبة القائمة والشبكة وكذا والمهر كل هذا حسب العرف، ما الذي يدخل في المهر الآن؟ يدخل في القائمة، يدخل القائمة تدخل في المهر، القائمة تدخل في المهر، لكن القائمة هي عبارة عن ماذا؟ يعني التزام الزوج أن يأتي بكذا والزوجة تأتي بكذا ثم يكون كل هذا للمرأة. طيب والشبكة يتم بها الشبكة، بيبقى في اتفاق آخر غير القائمة، يقولوا مثلا مهر ابنتي مثلا 100,000 أو 50 جراما، فتأتي دي اللي احنا بنسميها الشبكة، هي اسمها شبكة اسمها مهر، المهم ان هو اشترط عليك انك تأتي بماذا؟ بهذا الأمر، فأصبح هذا من حقه. نعم يبقى يدخل الشبكة مع القائمة كذا، إلا لو نصوا على خلاف هذا، لكن ده فلذا احنا بنقول يرجع في ذلك إلى الأعراف، الأعراف مختلفة حسب. احنا مثلا عندنا مثلا احنا الشبكة ديت هو الراجل بيروح بيقول له أنا بدي لبنتك 100,000 مثلا، بيجيبوا بها ذهب، دي احنا بنسميها المهر، والقائمة دي قائمة المنقولات دي بتدخل في حق المرأة، يبقى المهر هذا لو شبكة زائدية. طيب في مؤخر يقول مثلا انت عليك مؤخر 10, 20, 100 حسب الناس، دي ايضا من جملة المهر. اصبح عندنا احنا في بلدنا المهر هذا عبارة عن ايه؟ مجموع ايه؟ مجموع الشبكة زائد المؤخر زائد القائمة زائد القائمة، فلما بيجي يطلق كل ده بتاخده. لكن نأتي إلى مسألة وهي لو كان الطلاق قبل البناء للسماجة القائمة، هو وقع على قائمة، وقع على مثلا مبلغ من المال يساوي القائمة المتفق على 300 أو 400، لو جيت طلق قبل الخلوة والبناء ما الذي سيتنصف؟ هل الشبكة زائد المؤخر زائد القائمة اللي هي ما جاءت بعد، ولا الشبكة زائد المؤخر؟ احنا عندنا في بلدنا اللي احنا بنحكم فيه بين الناس اللي هو الشبكة زائد المؤخر، اما القائمة لا. ليه؟ القائمة ما جاءت اصلا، ما جاءت القائمة، والقائمة شرط عرفي أنه لو جاءت، لأنك تأتي بأشياء وهو يأتي بأشياء، أنت ما أتيت بأشياءك أصلا. ولو حصل الطلاق قبل الدخول فلا يتنصف القائمة، إنما يتنصف الباقي المؤخر والمقدم. نعم، قصة المرأة الشيخ الألباني قال فيها، قال لا هذه قصة ضعيفة الإسناد على شهرتها بين الناس، بل بين خاصة الناس وهم الخطباء في المساجد، فالذين يخطبون بأن عمر الخطاب خطب يوما وأمر بتحديد المهور أو تقية، فقامت امرأة واحتجت عليه بقوله أو أتجت بحثنا قنطارا فقالت ليس ذاك لك يا عمر. الشيخ قال هذه القصة ضعيفة الإسناد منكرة المتن. نعم، أما ضعف الإسناد فيأتي من رجل فيه في الإسناد اسمه مجالد بن سعيد، هو ضعيف ليس بالقوي عند علماء الحديث كما صرح بذلك الحافظ بن حجر في كتاب تقريب التهذيب. أما من حيث المعنى فالآية لم تسق للموضوع الذي تلقاه عمر، الموضوع الذي تلقاه عمر هو الحض على تقليل المهور والنهي عن المكاثرة فيه بالمهر، أما الآية فلما تعالج شيئا آخر تماما. هذا الشيء الآخر هو أن الرجل إذا كان تعاهد لزوجته بمهر معين ثم وقع الخلاف أو الطلاق فطلقها فلا يجوز الرجل أن يأكل مهرها إيه شيء إلى آخر ذلك. نعم، فإلى أن قال فنقول الحقيقة أن الإسلام لم يحدد ظهور النساء ولكنه حض على التقليل. تبهتم؟ احنا قلنا في فرق بين إيه، بين الحد الأكثري وبين حث الإسلام على تقليل المهور. فقال الشيخ الحقيقة أن الإسلام لم يحدد مهور النساء ولكنه حض على التقليل ورغب عن التكثير منه، حتى في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعينه بقيمة من المال كمهر لزوجة خطبها، فسأله كم؟ قال أوقية من فضة. مر معنا هذا رجل يعني، إلى أن قال وكأنما تمرقون من هذا الجبل أوقية. نعم.
خامسا، ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور؟ تحديد الأسعار بالنسبة للأعيان والمنافع محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق أن أعد في ذلك بحث ووزع على أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس في الدورة الثامنة، وبإمكانهم الرجوع إليه. ولكن الفرق بين تحديد الأسعار في الأعيان والمنافع عند من يقول به وتحديد المهور، يمكن أن يقال بأن تحديد أسعار الأعيان والمنافع يمكن ضبطه، أما تحديد المهور فلا يمكن ضبطه، لأن العادات في إظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب متفاوتة وظروف الناس وإمكاناتهم وقدراتهم تختلف، فيعطي كل بحسب حاله. ومع ذلك فقد ورد التنبيه في السنة إلى اليسر في ذلك وعدم التغالي فيه، ومنه حديث إن من خير النساء أيسرهن صداقا، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير إصداقها، رواه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. ويمكن أن يقال إن الفرق بينهما أن المعاوضة في السلع والمنافع يغلب عليها المغالبة، أما بذل المال في النكاح فيغلب عليه قصد التكرم دون المغالبة. ويمكن أن يقال أيضا إن هناك فرقا آخر، وهو أن المقصود في المعاملات المالية سواء أكانت أعيانا أو منافع هو المال، أما في النكاح فالمقصود ذات المرأة والاستمتاع بها وذات الزوج للمال.
نعم، يعني الولي الأمر إنه يتدخل في تحديد الأسعار إذا كان فيه جشع وإذا كان فيه استغلال الظروف بما لا يضر الناس، أما إذا كان ما في حاجة يترك ذلك. فإنه لما طلبوا من النبي التسعير قال إن الله هو المسعر. نعم.
سادسا، مبررات التحديد ومضار عدمه. مبررات التحديد، قد يقال إن للتحديد مبررات كثيرة، منها أولا تيسير الزواج، ثانيا بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي، ثالثا خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد، رابعا عمارة الأرض بآلات صالحة، خامسا حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي، سادسا تحصين الفروج وغض البصر، سابعا استفراغ الشهوة واستنزاف المواد المضرة وإصلاح الجسد بالطريق الشرعي. مضار عدمه. قد يقال إن لعدم التحديد مضارا كثيرة، منها أولا قلة الزواج، لأن الغلو في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به. ثانيا قلة الزواج تؤدي إلى انتشار الفساد بين الرجال والنساء، وبين الرجال أنفسهم وبين النساء أنفسهن، فتكثر الفواحش بسبب ذلك. ثالثا وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضوا أشل لا ينتفع به في مجال البناء السليم دينيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وصناعيا وغير ذلك من الأمور التي تنفع دنيا وأخرى. رابعا المجتمع الذي تنتشر به هذه المفاسد مجتمع غير مترابط. خامسا يضاف إلى ما سبق أن الشخص إذا تعذر عليه الزواج من بلده نتيجة غلاء المهور اضطر إلى أن يتزوج من الخارج، والزواج بالأجنبية في هذا الوقت له آثاره السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. سادسا قد يؤدي عدم التحديد إلى أن المرأة هي التي تخطب الرجل مستقبلا وتدفع له المهر كما هي عادة غير المسلمين. سابعا من النتائج السيئة لعدم التحديد أن الآباء قد يمنعون الأكفاء لأنهم لا يستطيعون دفع مهر كثير ويزوجون غير الأكفاء لأنهم يدفعون ما يرضي الآباء من المهر. إذا علم ما سبق من المصالح المترتبة على التحديد والمفاسد الناشئة من عدم التحديد، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن المصالح إذا تعارضت قدم أرجحها، وأن المفاسد إذا لم يمكن تركها كلها وجب ترك أعظمها ضررا ولو بارتكاب أقلها ضررا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح منها، وإذا تساوت في نظر المجتهد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
على كل حال كما قلنا هذا على حسب ولي الأمر، إن كان ولي الأمر له نظرة في ذلك وسيقوم بما يكون في مراعاة مصالح الناس فلولي الأمر أن يقيد مباح، إذا لم يكن كذلك فإن العلماء والدعاة الله عز وجل يقومون بدعوة الناس إلى تقليل المهور، لكن لا يحددون للناس شيئا إنما يقومون بما قام به العلماء السابقون، فإنه لا يوجد عالم فيما نعلم أنه ألزم الناس بمهر ما ولا يزاد عليه، ما وجد، لكن يدعو العالم إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه لم يحدد مهرا لا يرتفع الناس عنه هو نفسه، فإن الإجماع على أنه لا حد لأكثره، الإجماع منقول منقول هذا، نقل القرطبي نقل ابن عبد البر أن الإجماع منقول على عدم التحديد، والنبي ترك التحديد ودعا إلى التخفيف. ماذا علينا؟ أن نترك التحديد وندعو للتخفيف. طيب ما موقفنا من ولي الأمر لو فحدد؟ نقول جائز لولي الأمر أن يفعل ما يراه صالحا وأن يقيد مباحا، لا إشكال في ذلك، بس يبقى هذا الحكم في المسألة فيما يتعلق بالتحديد. فيما يتعلق بالتحديد النبي لم يحدد، والقرآن لم يأتي فيه تحديد، ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا أحد حدد، ولن نكون أحرص على أمور الناس وعلى مراعاة أمور الشرع من صاحب الشرع، فنترك ذلك. في الوقت نفسه نحث من؟ نحث الناس على تقليل المهور والتخفيف منها، هذا هو الأصل. طيب لو أن ولي الأمر مصلحة وحدد سقفا لا يزيد الناس عليه، نقول هذا لولي الأمر، وإذا كان أمرا عاما فلا بأس به. نعم.
سابعا هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح؟ وإن لم يكن فما العلاج؟ قد يقال إن تحديد المهور ليس بعلاج عملي ناجح في دفع مغالاة الناس فيها لأمور، أحدها أن الناس جبلوا على التقليد فينظر الضعيف منهم للقوي والفقير للغني، فإذا وجدوا الوجهاء والأغنياء غلوا في مهور بناتهم أو من يتزوجونهن مجاملة أو إكراما أو فخرا قلدوهم في ذلك. الثاني أن النقود اليوم قد هبطت قيمتها نتيجة لعدة عوامل، فالشيء الذي يساوي 100 ريال سابقا مثلا يساوي اليوم 20,000 تقريبا، فإذا قيست على المهور سابقا فقد لا تعتبر مغالا فيها فقد لا تعتبر مغالا فيها، وربما
يعني مثلا اليوم مثلا احنا كنا في وقت أوقات نعتبر مثلا ان 20,000 ده زيادة جدا، فلان دفع 20,000 وكذا. نعم العشرين الآن ما صار كرقم مع العشرين الأولى لا تساوي شيء، لكن اليوم يقولون إيه 100-150 مثلا. طيب أنت لو نظرت إلى العشرين الأولى كم كنا نشتري بها من ذهب؟ نعم أنا شاري مثلا، أنا هشام شاري 100 جرام ذهب ب2700، مش ب2700 جرام، لا المئة ب2700، 127 ب2700. أنا هشام مهري كده، مهري أنا هشام 100 جرام بكم؟ 2700. خلاص. طيب الآن المئة بكم؟ المئة بكم الآن؟ ب400,000 تقريبا، 400,000 صح؟ 400,000، هذه المئة ب400,000. طيب فلما المئة ب400 الآن الناس تقول مثلا ب150، قد لا يكون هذا زائدا باعتبار ما انتقلت إليه. فلهذا يا أخوان احنا حينما نتكلم في ارتفاع أسعار هو في الحقيقة ارتفاع أرقام، لكن الشيء هو هو. اللي بتشتري لهم ب400 هو اللي كنت بتشتري بكم؟ بالأربعة، هو هو. مثلا الحديد ب62، طيب كويس، الحديد ب62، الحديد كان من قبل بأربعة بثلاثة مثلا. طيب الأربعة يومها كانوا يشتروا إيه؟ كم جرام من الذهب؟ وال62 يشتروا كم جرام من الذهب؟ يبقى هي نفسها هي متوازنة، إنما حصل زيادة في الأرقام، لكن البضائع والسلع التي تشتريها اليوم ب400 هي التي كنت تشتري بكم؟ بالأربعة، هي هي. نعم. فعلى كل لهذا لو حددنا وقلنا المهر ما يزيد عن مثلا 3,000، سيأتي يوما ما يكون يعني. طيب احنا بنقول احنا تزوجنا 100 جرام ب2700، طيب أبائنا بقى تزوجوا بإيه؟ ب18 جنيه. شوف احنا بنقول مثلا بإيه؟ احنا بنقول مثلا ب3000 جنيه أو ب2700 جنيه. طيب أبائنا تزوجوا بكام؟ ب18 جنيه. كان يوم ال18 جنيه كان معروف إن النساء زمان يقول لك إيه؟ بيجيبوا علبة ذهب، علبة يعني، يبقى في علبة فيها مثلا نصف كيلو، فيها ربع كيلو، فيها كذا. كان الأمهات يقولوا كده، علبة كان فيها كذا، كانت جايبة هنانية مش عارف قد كده، حاجات كده بتشخشخ كتير وحاجات وغوايش مش عارف ايه. الكلام ده كان زمان موجود. بكم بقى الذهب؟ كانت تجيب بكم؟ ب4 ساغ مثلا، ب5 ساغ، بكذا. اذا هذه كلها تتفاوت حسب. فيبقى دعوة الاسلام الى تخفيف المهور بحسب بقى العصر والزمان. ممكن يكون 100,000 تخفيف جدا، ممكن يكون 200,000 تخفيف، ممكن يصل يوم يعني. الآن لو احنا ترجمنا الأرقام إلى الأرقام المعاملة في السعودية، في السودان، بيركب من الخرطوم لحدود مصر مش عارف ب50,000 جنيه مواصلة تذكرة مثلا، سمعتها من البعض كده، 50,000 جنيه التذكرة، 50,000 جنيه التذكرة، يعني 500 جنيه بتروح شيء مثلا حبة لبان ولا حاجة. فما فيش أرقام كتير جدا، أرقام بس الفلوس إيه؟ لا قيمة له. يبقى الأرقام هتقول بقى في غلاء، ده احنا مثلا عندنا الواحدة بتاخد مثلا بتاخد 5 مليون جنيه، ياه يعني ما أرسل 5 مليون، ما شاء الله. 5 مليون دول مثلا إيه؟ ممكن تحصلهم 50 مثلا 1,000 جنيه هنا ولا حاجة، يعني ملايين تساوي إيه؟ أرقام، لكن المعاملة أو العملة لم يعد لها قدر ولا قيم. نعم نعم. ده يمكن تحسن كده، سبحان الله. شوف العراق تحولت، وفي يوم من الايام كانت العراق ايه؟ سبحان الله. العمره بكم مليون.
وربما تعالى الاولياء البنات بهذا وادعوا ان ما تعطاه البنت من المهر لا يقوم بما تحتاجه لتستعد بما يلزم لزواجها من الاثاث والملابس وغيرها. الثالث الابقاء على النكاح والتخلص منه.
لكن احنا بقى نعالج الامر من حيث ايه؟ دعونا من الأرقام، لكن تعالوا إلى الأغراض والأعيان اللي بيحصل زيادة عندنا في إيه؟ كبقونا في الأغراض. أنا ما أجيب الوقت 48 طاقم للسرير. طيب إحنا قلنا أربعة طاقم كفاية، لأن لو بقيت يا إخواني يعني معناه أنها تغسل الطاقم، لو استعملت الجميع تغسل الطاقم بعد كم؟ بعد مثلا 5 أشهر على ما تستعمل ده كله، كل واحد مثلا طاقم في يومين مثلا. فليه هذا؟ إحنا بنقول 4 أطقم، حتى لو 4 أطقم بكذا، المهم أنه نقلل الأطقم في المطبخ، بدلا من 10 أطقم يبقى طقمان. الآن إحنا بيوتنا اللي هي إحنا تزوجنا خلاص بقى من زمان مثلا، الأطقم عندنا إيه؟ هتجد أي بيت معتاد من زوج من 20-25 سنة، إيه اللي إيه المطبخ عبارة عنه؟ هيبقى طقم للحلل الطبخ وكذا، وطقم اللي هو مثلا استلس ولا حاجة، ولا لو معاه طقم كربال لو جا ضيف، بس طقم استلس ده بيستعمله البيت، وطقم مثلا لو جه لضيف تطلع مثلا حاجة كده وخلاص. لكن احنا بقى أطقم الشاي وأطقم القهوة، احنا عندنا الكلام ده، هو الكاس اهو، هو الكاس دي الزجاج دي، هو ده احنا بنشرب فيها الشاي وخلاص وكل حاجة. فلو احنا رجعنا، طيب لو هي تزوجت بهذا الآن، ايه الإشكالية؟ لأنها تعيش في بيتها الآن اللي هو عبارة عن ايه؟ زوج وزوجة وخمس أولاد مثلا وكذا. طب هي راحة لسه ما عندها لا ولد ولا شيء، فين على ما ينجي لها ولد، ثم ولد آخر، ثم يكبر، ثم يستعمل. طب انت الآن انت عايش في شقة الآن، وده اللي احنا بنقوله يا اخواني، هذا اللي احنا المشقة اللي احنا بنعيشها. تعال الآن ادخل بيت، مش هقولك ادخل بيتك الاخ اللي متجوز مثلا من 30 سنة، تعال ندخل بيت كده، في ايه يعني؟ ايه المطبخ عبارة عن ايه يعني؟ عبارة عن ايه؟ التلاجة اللي عندك عبارة عن ايه؟ تلاجة ايه؟ كم باب؟ هو باب واحد ولا بابين بقى، اللي هو الفريزر والباب بس وخلاص، اللي هي العادي الايديا لهذه الزمنيه، ولا تلاجة مثلا بالاسماء الموجوده الان، كريازي ولا مش عارف ايه وخلاص، او توشيبا او جه، هو دي التلاجة وماشي الحال، ماشي الحال جد، وخلاط عادي ماشي الحال، ماشي الحال جد، وغساله واحده ماشي الحال، ماشي الحال، كل هذا ماشي الحال، والحياه ماشيه. نعم ولا ايه؟ امال ملك مين بقى؟ هتبقى ملك مين؟ حسب عرف الناس يعني، هي ما تأتي بشيء خلاص، ما تأتي بشيء يعني مقابل هي ما تأتي بشيء، يكون كل شيء له. شوف هذا عرف، جابوا أشياء أو ما أتوا بأشياء، كتبوها كلها للزوجة أو لم يكتبوها، كل هذا حسب الأعراف. الإسلام ما يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا إلا شيء واحد بس، الإسلام يقول لك بالتخفيف، وأن خير النكاح أيسر، بس هذا الإسلام يقول لك ذلك. نعم، لكن أنا أقول لك الموضوع ده أصبح موضوع في بالواقع الفعلي أصبح خطيرا جدا الحقيقة، وكان سبب عزوف كثير من الشباب عن الزواج. لابد أن نبدأ فيه بأنفسنا، اللي عنده بنت يا أخواني منا يضحي فيما يتعلق بهذه الأمور، إنما في الصلاح لا، اختر لها أعلى عملة في الصلاح، في الصلاح، صلاح الزوج، في صلاح الزوج، وصلاح الزوج منهجيا وخلقيا، لابد يكون صاحب خلق، صاحب خلق وصاحب هدوء وشخصية طيبة. نعم.
الثالث، الإبقاء على النكاح والتخلص منه بيد الزوج، فإذا حددت المهور بمبلغ قليل فربما يسهل على الزوج أمر الطلاق ويكثر منه، وهذا مما لا يتفق مع مقاصد الشريعة في النكاح من الاستقرار وطمأنينة النفس وبناء الأسرة. وقد يقال إن العلاج ممكن
من أجل هذا، بنقول حينما تخفف عندك بنت تخفف مهرها، لكن كما قلنا اختار صاحب الدين، لأن ممكن لو أنت اخترت إنسان ليس بدين وما ألزمت بأشياء ربما ضحى بابنتك بسهولة. ليه؟ يطلق ويجيب غيره، ما هو ما تكلفش إلا 20,000-30,000-50,000 مثلا. فلهذا فتش ودقق في اختيار الزوج، عاد ذلك الأمور سهل. طب لو انت دققت وفوجعت وصدمت، اخترت في نظرك احسن واحد في الدين، ثم بعد ذلك صدمت في الرجل ده، خرج لك مكنون ما كنت عارفه، لا تندم، قدر الله ما شاء فعل. ما تندم انا فعلت ده انا، لا، انت فعلت لله وهذا قدر الله. لا تعاقب نفسك على امر اخترته يوافق الشارع، ولعل الله يريد بها وان شاء الله سيكون هذا خيرا، فهناك من هو خير من هذا الزوج سيتزوجه ويعوضها. لا تندم، دي قاعدة يا إخواني، لا تندم على شيء فعلته موافقا فيه الشرع. ولو خسرت فإن الخسارة خير لك من المربح لو وافقت شرع. ولا تفرح بشيء خالفت فيه الشرع فربحت، فإنه استدراج، فإنه استدراج. يبقى لا تندم على شيء فعلته وافقت فيه الشرع ولو خسرت. يا اخواني رب خسارة لأحدنا أفضل من مكسب. يا اخواني قد تجدوني إنسانا في المسجد ودروس العلم وكذا وكذا، طالما أني دخل محدود، إنما يوم الله مثلا يفتح عليها في مسألة المال وبقى محمولين وثلاثة والتجارة ورحت فين وجت منين، مش هتلاقوني خالص. فمن الناس من يصلحه الفقر، فيكون أنا دخلت خسرته، خسرت مشروع، هذا قد يكون خيرا لك. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما شاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا مستورة عليها تكون وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إحنا ممكن يكون الواحد كده دخله كويس قوي قوي قوي، ها، ما دخلك ده مش شغلك، مع دروس علمي، مع صلاح، مع قراءة أورادك، مع كذا مع كذا. إنما في بعض الناس، وإحنا نعرف كده ولا يا إخوان، في بعض الإخوة شغلتهم المشاريع كان في الأول ما يجد، وكانت تجده لو في درس أول من يحضر، ولو أوراده بيحفظ متونه كذا أول ما فتح عليه، وصار صاحب محلات وصاحب شركات وصاحب كذا. نسى يا إخوان، نسى كل هذا. يبقى هذا كان الفقر أو لا ولا لا؟ ولهذا نقول شوف، المهم المطلوب منك ما هو؟ المطلوب منك طاعة رب العالمين ورزقك على الله. فلو ابتليت في رزقك هذا خير لك، هذا خير لك. يعني أنت الآن طلع من الدرس وجاي وتعبان، طلع من الدرس ومعك سيارتك، أول ما طلعت من السيارة هنا الكفرين اتعطلوا. يا ربي، يعني هو دلوقتي ده أنا الدرس، وشو مفترض بقى لو هم عطلانين حتى نايمين يمشوا؟ ده أنا طالع من الدرس مثلا، يعني بعد يومين السيارة كذا، أو ولد مثلا راح ضرب السيارة في الرفرف أو كسر لك فانوس وانت في الدرس، كسر لك الفانوس. طيب، فقد يكون هذا ايه؟ لو طلعت الغيب انجاك الله على ما تاخد وقت وتعمل وتغير الكفرات دي، تغير ايه الكاوتش بتاع السيارة، ده كان الوقت اللي انت هيقع فيك لك فيه كذا، لكن الله نجاك. الفانوس كانت السيارة تنقلب بقت فانوس، لكنك لا تعلم الغيب، لا تعلم الغيب. فإذا أنت امتثل ما أمرك الله به ولا تندم عما طرت، لأنه لن يكون إلا خيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له. أنت ماذا تريد فتوى أعظم من ذلك؟ أمره كله غنى فقر صحة مرض، كل هذا خير لك، لكن الله يختار لك. ولو وكلت أنت لاخترت غنى يكون فيه ضلالك، ولاخترت واقعا يكون فيه حتفك، صح ولا يا أخوان؟ بيبقى وصل رئيس جمهورية، رئيس بقى جمهورية، شوف بقى الشرف، رئيس جمهورية عشان يقتل، رئيس جمهورية عشان يسجن، لو عرف هذا، لو عرف ان هو رئيس جمهورية سيقتل بسبب الرئاسة، ها اتفضل تبقى رئيس جمهورية، هيقول ايه؟ لا، الحياة خير لي من رئيس جمهورية، الحياة خير لي، بس ما عاد. فالناس تحسده، ولكن الله عز وجل يختار العبد. اذا اللي عليك اتقي الله، جالك مال هيجيلك مال، بس من حرام اترك. طب تعصر حالك بقى، اترك ازاي؟ وانا ده انا عليا ديون، ده انا عليا كذا، الولد عايز، الولد عايز يتزوج وانا ما عندي. شوف خير لك. ولهذا بعض الناس في قول له ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، يظن بعض الناس انه لو اتقى الله الان مثلا يبقى الرزق ماذا؟ سيزداد. الزاد الله قال ويرزق، ويرزق من حيث يحتسب. الرزق هذا ليس المال فقط، الرزق تقوى، الرزق صلاح أولاد، الرزق مجانبة فتن قد تقع فيها. ويرزق يجعل ويرزق من حيث يحتسب. قد الله يرزقني ليس مالا، قد يرزقني صلاحا. قد الله يرزقني ليس مالا، قد يرزقني صلاح ولدي، قد يرزقني قناعة، قد يرزقني. يبقى ليس الرزق مال، يبقى لا تعقد أنت رزق على أساس المال. وفين بقى؟ أنا اتقيت الله، فين بقى المال؟ طيب فين بقى المال؟ ها فين المال؟ لأنك حددت الرزق بماذا؟ بالمال. وليس الرزق مالا فقط، ولكن الرزق باختيار الله لك. قد يختار الله لك الصلاح ليس كثرة المال، صلاح الأولاد ليس كثرة المال، المعافاة من الفتن ليس كثرة المال. نعم.
وقد يقال،
نعم، أهل قرية، أهل قرية ما في مشكلة، أهل قرية، بس نحط مثلا حاجة أعلى. لكن نعم نعم لا ننصح به. صح. ولا هي تستطيع أن ترفع لتأخذ حقوقها، لأن ما عندها قسيم، فيه مفاسد، لا ننصح به. الزواج قبل السن لا ننصح به خالص، أولا مخالفة للأمر، الأمر الثاني بيترتب عليه فساد. وفعلا كم من قضايا بتأتينا في هذا الباب مشكلة. يعني الزوج استغل ان ما في عقد مكتوب، فمالك شيء، بعد ذلك تمنى اهلها والزوجة ان يتخلصوا من الرجل ولا يأخذون شيئا، المهم يتخلص. هذا مشكلة. نعم.
وقد يقال ان العلاج ممكن بدون تحديد، وذلك بما ياتي. اولا توعيه الناس بطرق الاعلام والخطابه في الجوامع والمجامع.
أيوة، بدون تحديد. هل ممكن نعالج المساله دي بدون تحديد؟ قال يمكن. واحد،
توعيه الناس بطرق الاعلام والخطابه في الجوامع والمجامع المناسبه، ويركز على تحذير الاولياء من العضل، ويرغب الناس في الاصطلاح بينهم على مهر معين. ويرغب الناس في الاصطلاح بينهم على مهر معين، وذلك بأن يتفق أهل كل بلد أو كل قبيلة على مقدار معين. ثانيا، منع الناس من الإسراف في مراسم الزواج. ثالثا، التطبيق العملي من الطبقة الواعية من الناس بأن يزوجوا مولياتهم من الأكفاء ويقتنعوا بما تيسر.
نعم.
هذا ما تيسر ذكره.
كما قلنا، نبدأ بأنفسنا ونقلل ده. نعم.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نعم.
قرار هيئة كبار العلماء رقم 52 وتاريخ 4/4/97. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناء على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر، وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسؤولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طول الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران، كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير، فمن ذلك قول الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
ما هو التبذير يا أخواني؟ البعض يعتبر أن التبذير هو الإنفاق الكثير في غير وجهه. نقول فرق بين التبذير والإسراف. اكتبوا سؤال، ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ التبذير هو النفقة في المحرم ولو قل. التبذير هو النفقة في المحرم ولو قل، يعني لو أن رجلا اشترى علبة سجائر بجنيه واحد يقال هذا مبذر، يقال هذا مبذر. كيف مبذر؟ لأن أنفق في حرام معناه جنيه واحد يقال هذا مبذر. لماذا؟ لأن نفق في محرم، لأن نفق هنا في محرم. طيب وأما الإسراف فهو، وأما الإسراف فهو تجاوز الحد في النفقة المباحة، تجاوز الحد في النفقة المباحة، تجاوز الحد في النفقة المباحة، ده الإسراف. أما التبذير فهو النفقة في المحرم مطلقا، والله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم،
ولهذا من أدلة تحريم التدخين أنه تبذير، أنه تبذير، والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لأنها نفقة في محرم. نعم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، قالت أتدري من نش؟ قلت لا، قال نصف أوقية فذلك 500 درهم. وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن. وروى الترمذي وصححه أن عمر رضي الله عنه قال لا
تغلو. أخذ العلماء يا أخواني جواز أخذ الجعل على قراءة القرآن، على تعليم القرآن. يجوز أنك لو علمت أحدا القرآن أو كذا واعطاك شيئا أن تأخذه، يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا هذا الأمر مهرا، جعل تعليم القرآن مهرا، مهرا، وبالتالي يجوز أخذ عوض على تعليم القرآن. وقد أخذ الصحابة عوضا على الرقية، والرقية قلت كتعليم القرآن كلها قربة، فيجوز للإنسان أن يأخذ على ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أخذ الصحابة الجعل على الرقية فيجوز الأخذ على تعليم القرآن. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في معنى هذا، ونقل أثارا عن السلف رحمه الله تعالى في الأخذ على تعليم القرآن، لكن الأفضل ألا تجعله أجرا تتفق عليه تقول أخذ مثلا كذا وكذا وتفاصل مع الناس، ولكن إذا أعطاك الناس شيئا خذه، إذا أعطاك الناس شيئا خذه. ولو قلت التحفيظ عندنا مثلا بكذا، أو جاء أهل مسجد وقالوا نحن عندنا حلقة قرآن من يحفظ فيها فبكذا، كل هذا لا بأس. نعم.
وقد روى الترمذي وصححه أن عمر رضي الله عنه قال لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان رجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت لك علق القربة. والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة. وبناء
يعني
على ذلك،
بعد ذلك قد يقع خلاف بين الرجل وبين المرأة بسبب غلاء المهور، يقول لها أنت خربت بيتي، فكتبت لك كيت وكيت 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 وفعلت، وانت سبب الدين اللي عليا. كل ما يأتي واحد يدق بابه يقول لها شوفي ده بتاع النجار، وده السباك، وده الدهان، وده البناء، وده وده وده، خربت بيتي، كنت قدم كذا عليه. طيب أنت من الذي أجبرك؟ هي ما ذنبها؟ أدى معنى أنها تفتح باب عداوة، هذا غلاء المهور يفتح باب عداوة. نعم.
وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان، ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها، مما يعد من أفحش المنكرات.
نعم. ولما يسببه هذا مع إيه أخواني؟ مع نفقة المال الكثير، يعني تنفق لتعصي، فخسرت من جهتين، من جهة المال خسرت مالك، ومن جهة المعاصي ارتكبت المعاصي. بعض الناس قد يكلفه الحفل على حسب، في مليون، في نصف مليون، في 100,000، على حسب. وهذا كله ما فائدته؟ اختلاط وغناء ورقص وطبل ومعاصي وغير ذلك. لو أنك جعلت بذلك حتى وليمة، يعني ربما ما يؤدي وليمة شرعية، لو جئت بوليمة وأطعمت الناس وأطعمت الفقراء وأطعمت، ده كان خيرا لك. لو أنك عند أخذت هذا المال وتصدقت به ورجوت ما عند الله عز وجل من خير، ده كان خيرا لك. لكن تعصي وتنفق فتخسر مالا وتخسر رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. مثل المآتم يا أخوان، المآتم يحصل فيها ماذا؟ خسارة من جهة المال ومعاصي. تأتي بمقرئ 70,000 و100,000 وبأقل وبأكثر، تأتي بمقرئ وصراط دقات وغير ذلك، ثم تعصي الله عز وجل، لأنه ما يجوز أن نجتمع على التعزية ولا أن نحضر مقرئين يقرؤون كما هو الصورة الآن، حتى صاروا يستهينون بالقرآن، صاروا الآن يستهينون بالقرآن. نعم.
ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج، فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا، فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات. ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي. أولاً، يرى المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت، لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله. ثانيا، منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها.
الغناء محرم، وقد اتفق العلماء على ذلك أنه بريد الزنا، وأنه رقية الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث هشام بن عمار، يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، معازف حرام. والغناء قال الأئمة بأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وقال بعضهم إنما يفعله الفساق عندنا. فالغناء والاختلاط والتبرج والمعازف وشرب الخمور، كل هذا يا إخواني عبارة عن الحفلات التي تقام اليوم. فلا يجوز لمسلم أن يسمع الغناء لا من رجال ولا من نساء. طيب ما حكم الأناشيد التي تسمى أناشيد إسلامية أو غير ذلك؟ هذه ليست أناشيد إسلامية، هذه أناشيد صوفية، مو بأناشيد إسلامية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ماذا؟ في شعر من أشعار العرب اللي هو الارتجاج، في شعر من أشعار العرب تقول على طريقة العرب، تقول على طريقة العرب اللي هو تقطيع البحور هذه. لكن إن واحد ينشد أو جماعة تنشد أو كذا لم يكن هذا في الصحابة رضوان الله عليه، إنما هذا ارتجاز، تقول الشعر على وفق ما كان يقول العرب، مثل قول النبي والصحابة في حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلى قينا. هذا الذي كان يقوله النبي، ارتجاز وكذا. إنما الإنشاد اللي بيغني بعض الناس علماؤنا على المنع منه، استفت شيخ الفوزان فمنع، استفت شيخ زيد المدخلي منع، علماؤنا منعوا من ذلك. ولا يمتهن الإنسان مهنة الإنشاد. نعم.
ثانيا، منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات، ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من منكر.
الحقيقة يا أخواني ذهبت الغيرة. تخيلوا يا أخواني، تخيلوا يا أخواني، احنا كنا بنتكلم من عشرات السنين في ماذا؟ الاختلاط والرجال والنساء وكذا في الأعراس يعني. الآن يا أخواني ما أدري هذا عندكم، أخشى يكون عندكم هذا، يا ريتكم تقول ليس بعندنا. وهو أن العروس الرجل يرقص مع العروس الأنثى على خشبة المسرح، ترقص لازم هي وأقرباؤه وهو أقرباؤه، ويكون على المسرح يا جماعة الجماعة من الرجال والنساء يرقصون، العروس ترقص. عندكم هذا ولا ما عندكم؟ ها 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 موجود موجود. لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه، يعني وصل. لان هذا الانترنت هذا قرب البعيد، ما عاد في اخواني ها مجتمعات محافظه ومجتمعات غير محافظه، كله دخل على بعض، كله بقى زي بعض، كله بقى زي بعض للاسف الشديد. يعني كيف؟ طب ارجعوا انتوا كده في مجتمعاتكم، مجتمعات محافظه يعني الى عهد قريب، يعني معروف مجتمعات المحافظه الملاءه والعباءه، لكن راح كثير من هذه الامور، لان صرنا نرى عندكم ما عندنا للاسف الشديد، للاسف الشديد. هذا ما كان عندكم العهد القريب، ما كان عندكم مثل هذه الاشياء في حفاظ يعني في هذه الامور. لكن تخيل، تخيل ان احنا كنا نكلم الناس في صورة المرأة الزوجة المعلقة في مجلس الضيوف، يعني زي انت تعرض صورة الفرح انت وزوجتك وموجودة كده ما عندك غيرة اللي موجودون، يبقى انت مراتك يا جماعة طريق طريق تقفل باب وراك. طب ما هي قدامي، هي اصلا هي امامي في الغرفة اصلا دلوقتي، صورتها وصورتها في ماذا؟ بفستان الفرح. فانت محافظ جدا لو جيت تدخل مع ضيف، ايوه يا جماعه ها وتصفق ها الباب الباب اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب ايه وانت شايفها في ابهى حله. لكن كان علامه الزوج واحنا صغار كده، العروس واحنا صغار ما تجلس على في السطح هذه، كانت العلامه واحنا صغار تجدها جلسه كده لا يمكن تتحرك، حتى ربما كده لا يتحرك، ده العلامة، ده المراسيم بتاعتها لا يتحرك. الآن ترقص عروس، ترقص، ترقص مع زوجتك أمام الرجال، ترقص أمام الرجال. ده أنا مرة والله يا إخواني في سيارة مع سائق وكان يجددني في الغناء وكذا، أول ما قلت له ترضى أن أمك تفعل هذا تغني، ترضى أن زوجتك تغني، سكت. كانت يعني أكبر حج عليه، يعني ما ترضى لأمك ولا لزوجتك، الآن تقدم عروسك ترقص. والله يا أخواني كثرة الإمساس تميت الإحساس، تميت الإحساس. الآن البنت الفتاة هنا تمشي بالبنطال هنا، أول ما نزلت هنا حقيقة أنا تعجبت. والله أنا جاي مفكر اللي كنا بنشوفه زمان، هذا العباءة السوداء والجلببة بالعبهاء أو كذا، ما تخيلت أبدا أن امرأة هنا تلبس بنطالا، ما تخيلت أبدا. لكن للأسف الشديد التمدد، مش التمدن، التمدد، التمدد بسبب وسائل الإعلام حصل، اللي هنا انتقل هنا، واللي هنا انتقل هنا، واللي هنا انتقل، واللي في باريس انتقل هنا، واللي في نيويورك انتقل إلى هون، ما في فرق. أصبح الفرق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة يا إخوان، إيه الفرق يعني؟ ما الفرق في 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 الصورة، الصورة والمظهر، يعني لا أتكلم عن اعتقاد وكذا، في الصورة والمظهر إيه الفارق يا إخوان؟ إيه الفارق اللي أنت بتشوفه في النساء الغربيات وتشوف النساء المسلمات؟ ما الفرق في الصورة؟ وإن الله وإن الله يرجعون. العجب ليس من هؤلاء فقط، العجب من رجال كيف يسمحون بخروج هؤلاء، بل ويشترون بأموالهم. ولهذا أنا أنصح الشباب لا ترتبطن بفتاة مثل هذه أبدا، ابحث عن صاحبة الدين. نعم.
ثالثا منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذون عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام، وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
لا تستهنوا بالدعوة يا أخوان، مع كل هذا الواقع، سواء نتكلم في خلل عقدي، في خلل منهجي، في خلل تعبدي، في خلل اجتماعي، لا تيأسوا يا إخوان، لا تملوا يا إخوان. الخطب الجمعة فرصة، والكلمة مؤثرة، مؤثرة حتما بأحد أمرين. الأمر الأول معذرة إلى ربكم، يبقى احنا أبرأنا أنفسنا. الأمر الثاني لعلهم يتقون. الدعوة يا إخواني، ما أحد يقول دعوت فلم يستجب لي، ما أحد يقول الدعوة كذا كذا واستجابت. يا اخواني الدعوة نفعها قائم، ما في خطبة بلا نفع، اما من جهة الاعذار واما من جهة ارجع الناس الى ما كان عليه النبي والصحابة. لكن ما في خطبة لا تؤثر يا اخواني، ما في خطبة لا تؤثر، ما في خطبة لا تؤثر، ما في كلمة لا تؤثر. الدعوة يا إخواني ثمرتها أن تخرج الكلمة منك على وفق السنة، استجاب الناس أو ما استجابوا. لما تعظون قوما إلى يوم لكم وعذبوا عذابا شديدا؟ قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون، معذرة ربكم ولعلهم يتقون. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، كثروا الخطب. الإخوة اللي بتخطب، الإخوة اللي عندها الإمكانات في الخطبة، لا تعتذروا من خطبة. إخوانكم الآن جزاهم الله خير بيقولون لنا الأوقاف بيطلبوا منا ويقولوا تعالوا، والمساجد كثيرة. أحد الإخوة خطب أول أمس في الخطبة يقول الناس قالوا لي أنتوا ليه سايبيننا، ليه تركنا؟ فرصة يا إخواني، فرصة، الله يجزاكم الخير. لا تعتذروا. الأخ اللي عنده إمكانية، بس لازم يكون عنده إمكانية من جهة إيه، حضر خطبة حضرا جيدا، وقولها في 10 مساجد، قولها في 10 مساجد، ما تحضر يعني خطبة كل شهر كل شهرين وتتقنها، لأن ما في تنازل عن المستوى الجيد. لكن ليه تعتذر؟ فضل كبير وفتح كبير أن أنت تسمع الناس السنة والتوحيدة والدعوة الصحيحة حتى لو ما استجاب لك أحد. ما هو بلازم يستجيب لك أحد، الدعوة لا تقاس بالاستجابة، الدعوة تقاس بالمادة التي تخرج منك فقط. وإلا النبي قال ورأيت النبي وليس معه أحد. فبارك الله فيكم، ما في اعتذار عن خطب أبدا. أنا معي الكشفة إن شاء الله نجيب الإخوة، ما في اعتذار عن خطب. جزاكم الله خير. المجتمع محتاج والأمة تحتاج إلى هذا حاجة كبرى. نعم.
رابعا، يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بينا، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزر من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبت جماح تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف، لأن من الناس من لا يمتنع إلا بالعقوبة، وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها، وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه. خامسا، يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر، أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير. سادسا، يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على الصرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك، لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم.
لا شك لأنه لو بدأ بذلك الغني سيقتدي بذلك الفقير. نعم.
فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم، ويؤكدوا على ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، واحتياطا لمجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد. وولاة الأمور مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة، وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم، وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة. والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانيات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحراف. وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده، وأثابها وأجزل الثواب في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب. هيئة كبار العلماء.
نعم. طيب، وجهة نظر.
وجهة نظر، الحمد لله يعني وحده والصلاة
لبعض أعضاء اللجنة أو الهيئة هيك ولا ما حول هذا الموضوع. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لما جاء في المادة الرابعة من هذا القرار من إيقاع العقوبات على المسرفين في ولائم العرس التي قال بها الأكثرية، عندي فيها نظر لما يلي: أولا، أن حد الإسراف في تلك الولائم غير منضبط لاختلافه باختلاف الناس والبلدان، فقد يكون سبع الذبائح مثلا أو الثمان أو التسع وما يلحق بها من الكلف إسراف في حق بعض الناس لأنها أكثر من مستواهم، وهي في حق آخرين ليست بإسراف لكثرة أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم. وقد يكون مثل هذا المقدار إسرافا في بلدة وليس بإسراف في أخرى، فحيث كان الإسراف غير منضبط لا أرى داعيا لإيقاع العقوبة في هذا وأمثاله. ثانيا، أن العقوبات تختلف وليس لها حد تنتهي إليه، فإطلاقها للأمراء وأمثالهم غير مناسب لعدم معرفتهم من يستحق العقوبة ومن لا يستحق، فربما يعاقبون من لا يسرف في ولائم العرس بناء على ما يقتضيه نظرهم أنه إسراف، ولا يعاقبون آخرين بناء على ما في نظرهم أنهم غير مسرفين وإن تماثلوا في الولائم. ثالثا، أرى أن يكتفى بمن عرف منه الإسراف في الولائم بنصيحته من قبل الأمير والقاضي والأعيان والتغليظ عليه بالكلام بدون إيصال إلى سجن أو جلد أو تغريم. هذا ما نراه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، على كل حال هذه وجهة نظر يعني في مسألة العقوبة تحترم وجيدة، لكن أصل التقرير بأنه يعذر هذا لا يبعد، لأنهم شرطوها بقولهم إسرافا بينا، وليس الإسراف اللي يكون فيه محل اختلاف وجهة نظر، وإنما إسرافا بينا. ويرجح في هذا إلى الذي سيقوم ببحث هذه المسألة، والأمر ما كل اجتهاده، وبالتالي سيتراعى فيه وجهة هذا النظر، فتبين لنا من كل هذا أن الإسلام يدعو إلى تخفيف المهور، وإن كانت الزيادة مباحة لكن يدعو إلى التخفيف وترك المعاصي والمنكرات، وهذا أمر عظيم ينبغي أن نلتفت إليه. وبينا أنه لا يحدد شيء في هذا إلى السقف الأعلى، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر ذلك فله أن يحدد هذا المباح. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.